عاد ولا يتراجع، أي خطوة فيها خذلان للوطن أو مس بكرامة واستقلال العراق. حتى يعني كان عبد المحسن السعدون آنذاك رئيس مجلس الأعيان كان إلى خطبة كاملة يمجد بالشيخ الجزائري ويقول أنا تشددي نابع من غيرة هذا الرجل والعالم الكبير. لما عقدت الاتفاقية بين عبد المحسن السعدون رئيس مجلس الأعيان وبين الإنجليز عام 1930 حول النفط، فبكر صدقي ورشيد علي الجيلاني وعبد المحسن السعدون قاطعهم الشيخ الجزائري لأن عرف بأن في هذا نوع من الغبن في العراق، وإن كان هو يعني ما قطع الصلة بهم. ولما حدثت ثورة 14 تموز بقيادة قاسم عام 58 وقف منه موقفا إيجابيا، ونعرف كلنا يعرف أن الشيوعيين اجتازوا الساحة وملأوا الساحات والشوارع في عملية يعني نقدر نسميها انتقامية أو ردة فعل للاضطهاد، وإلا أكثرهم إيش طرهات. فما سكت المرحوم الشيخ عبد الكريم الجزائري وصار يخاطب عبد الكريم قاسم عبر قنوات خاصة يحذر من أن يحسب على الشيوعيين أو الشيوعيين يستغلوه، لأن هؤلاء جاءوا للعبث بالقيم الدينية. فهو الشيخ عبد الكريم الجزائري ومجموعة من العلماء في مقدمتهم المستنكرين لهذا الإجراء لهذه الحالة في بيانات في برقيات في خطب، وكانوا يحذرون القيادة آنذاك، إلى أن صدرت الفتاوى التاريخية من المرحوم سيد محسن الحكيم وبقية المراجع، والله سبحانه وتعالى أنقذ العراق، مو بس أنقذ العراق، أنقذ الشرق الأوسط كل من هذا الحزب الهدام. وإن كان بعد ذلك العراق ابتلي بحزب شرير عدو للإسلام وأهل البيت، أتعس من ذلك بكثير. على أي حال، شيخ عبد الكريم الجزائري أعلى الله مقامه بعد حياة حافلة بالجهاد ونشر العلم اعتراه مرض شديد ألم به، وكان يصارع المرض من أجل أن يكمل بعض تأليفاته، حتى الأطباء يقولوا له شيخنا أترك، يقول قبل أن أموت أكمل هذه بحوثي. كان مشغول رحمه الله في حاشية على المكاسب وشرح للرسائل وشرح للعروة الوثقى وحاشية الرياض، واستطاع أن يكملهن هذني بالكامل، وكأن الله سبحانه وتعالى أمده بالعمر وإن كان مقرون بمرض وأتعاب، أكمل هذه البحوث. فكان فرحا مسرورا بهذا الإنجاز. انتقل هذا المجاهد الصلب إلى جوار ربه في الخامس من شهر صفر عام 1382 هجرية، وقد اهتز العراق لفقده، شيعته الجماهير في النجف الأشرف، وصلى على جثمانه المرجع الراحل السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، ودفن في مقبرة الأسرة في محلة العمارة معروفة بمقبرة آل الجزائري، والتي هدمها طاغية العراق ضمن مشروع الخبيث لدفن وإزالة آثار أهل البيت وأتباع أهل البيت. أسأل الله لهذا العالم الجليل المقدس والمجاهد الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's
لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد وشباب يتمرد وشباب يتمرد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الانسحاب من الحديدة وهزائم العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. ما زالت قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي تواصل انسحابها من المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحديدة اليمنية باتجاه مديرية الخوخة في الأطراف الجنوبية الريفية للحديدة، وباتجاه مديرية المخا غرب محافظة تعز المحاذية، وهو انسحاب ما زال يثير جدلا بين المراقبين للمشهد اليمني. اختلف المراقبون حول أسباب هذا الأمر والأوامر التي صدرت من مشغلي المرتزقة من سعوديين وإماراتيين للقوات المشتركة التابعة لطارق عفاش وألوية العمالقة والألوية التهامية بالانسحاب من مناطق واسعة من الحديدة. وكشفت مصادر مطلعة أن الأوامر كانت صارمة للمرتزقة بالتنفيذ الفوري لهذه الأوامر، وكل تلكؤ سيواجه برد حازم، حيث تم تهديد الألوية التهامية من قبل قيادة تحالف العدوان بأنها ستتعرض للقصف بعد أن رفضت في البداية إخلاء مواقعها. اللافت أن الأمر الذي زاد من حدة الخلاف بين المراقبين حول أسباب الانسحاب من الحديدة بالتحديد هو إعلان حكومة هادي بأنها لم تكن تعلم بأمر الانسحاب ومن دون أي تنسيق معها جرى الأمر. الأدهى من ذلك هو إعلان البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أنه لم يكن لديها أي علم مسبق بانسحاب قوات تحالف العدوان. من المراقبين من اعتبر الانسحاب من المناطق الجنوبية والشرقية من الحديدة هو محاولة لتشجيع حكومة صنعاء لوقف هجومها على مأرب، وهناك من اعتبره تحصينا للجبهة الجنوبية والشرقية وخاصة منطقة باب المندب في حال قرر الجيش واللجان الانتقال إلى الجنوب بعد تحرير مأرب، بعد أن بات تحرير مأرب مسألة وقت. وآخرون اعتبروا أن هذا الانسحاب من الحديدة جاء للسيطرة على محافظة تعز بعد خسارة مأرب. هناك أيضا من المراقبين من برر انسحاب مرتزقة العدوان من مناطق واسعة في أطراف مدينة الحديدة ومحيطها وأخيرا تحيتها بطريقة مضحكة، وهي أنه جاء تنفيذا لبنود اتفاقية ستوكهولم للعام 2018 كما ذهب إلى ذلك طارق عفاش، لكن أحداث الساعات 24 الماضية تفند هذه الذريعة، حيث قصفت طائرات العدوان مدينة التحيتة خلال سيطرة الجيش واللجان الشعبية على هذه المدينة، وأسفر القصف عن استشهاد وجرح العديد من المدنيين بينهم أطفال. أيا تكن الأسباب، ربما الساعات القادمة ستفصح عنها. قراءة انسحابات قوات التحالف هذه من مناطق مهمة في الحديدة قرئت بأكثر من قراءة، والبعض يسأل هل هذه الخطوة هي للتنفيذ بالفعل اتفاق ستوكهولم الأممي، ولماذا الآن بعد كل هذه السنوات، وماذا يعني عدم التنسيق مع جماعة هادي وعدم التنسيق حتى مع البعثة الدولية المتواجدة في الحديدة، ما الرابط بين الانسحابات ورفض قوات التحالف في معركة مأرب القريبة من الحسم؟ كلها تساؤلات سنحاول التوقف عندها في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. أولى المشاركات وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، الانتصارات اليمنية المتسارعة في مأرب وشبوة والحديدة، وكذلك سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على كافة المواقع في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة بعد فرار مرتزقة تحالف العدوان وإسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع سكاي إيغل في أجواء مأرب أثناء قيامها بأعمال تجسسية في أجواء الجوبة في محافظة مأرب، وهو إنجاز هو الثاني من نوعه خلال هذه الأيام في إسقاط طائرتين أمريكيتين تجسسية. وهنا يكون جيشنا ولجاننا الشعبية قد نفذ ما وعد به الشعب اليمني وماضون في تحرير كل أنحاء اليمن وطرد الاحتلال بكافة أنواعه وأجناء، سواء كان أمريكيا أم بريطانيا أم صهيونيا أم سعودي أم إماراتي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، شكرا جزيلا. يكتب لنا الأخ محمد مهدي، الافتحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج وضيوف والمستمعين الكرام. عليكم السلام وحياكم الله، والافتحية لكم كذلك أخي العزيز والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والتواصل معنا دائما. طبعا في المساهمات والمشاركات وصل الكثير من الإخوة والأخوات، سوف نحاول التوقف عند أكبر عدد ممكن، لا بس نتوقف عند مساهمة الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن، والذي كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبو مختار، تحياتي لكم للضيوف للمحبين المستمعين. وبعد هذه مقالة بعنوان مطارات السعودية تحت رحمة سلاح الجو المسير اليمني، بات واضحا أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي جاء في المقال الإسرائيلي السعودي الإماراتي يراهن على إنهاك اليمنيين بهدف دفعهم للاستسلام وإعادة اليمن إلى بيت الطاعة، وملامح هذا الرهان واضحة كرفض هذا التحالف المعادي كل الحلول السياسية وممارسة الضغط على المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، طبعا من أجل ممارسة التسويف والمماطلة وشراء الوقت حتى يتسنى للتحالف تحقيق هدفه. هدف تحالف العدوان على اليمن كان واضحا منذ اليوم الأول للشعب اليماني والقوات المسلحة اليمانية واللجان الشعبية، وهو ما دفع اليمنيين إلى تطوير قدراتهم العسكرية وخاصة سلاح الجو، طبعا إلى آخر المقال. نشكر الأخ مختار، نشكره جزيل الشكر. الأخ محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي محمد، لقد انتصرنا في هذه الحرب التي وفقنا الله في النصر فيها والانسحاب من الحديدة، نقرأه بقراءتنا البسيطة بأنه نوع من الإعلان عن الاستسلام للقوات، قوات الجيش واللجان الشعبية، وأيا كانت التحليلات الأخرى نحترمها، لكن كشعب يماني نفهم ما جرى أنه استسلام وأنه هزيمة وهروب من أرض المعركة بعد ما جرى، خصوصا في مأرب والهزائم التي مني بها هذا العدوان. شكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة معنا. الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. الأخ أيمن إدريس معنا. أخي أيمن السلام عليكم، تفضل.
حياكم الله أخي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أولا يسرنا ويسعدنا ويشرفنا شارككم في هذا البرنامج، كما نشكركم على اهتمامكم بالمستجدات التي تحدث في الساعة اليمنية. كما نبارك لأبناء شعبنا اليمني العظيم ولكل الأحرار والشرفاء المقاومين في العالم كله بالانتصارات العظيمة التي حققوها أبناء جيشنا ولجاننا الشعبية في محافظة الحديدة في الساحل الغربي، ودينا جاءنا به مرتدقة العدوان من انسحاب على الساحل الغربي. لذلك يدور الله سبحانه وتعالى يمكرون ويمكر الله والله ويقول والله غالب على أمره. لذلك نحن كأبناء شعبنا اليمني، كأبناء شعب يمني عظيم، واجدين بالجرية التي نحمل والعدالة التي نحملها، لأننا فاعل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وندافع على سيادة وكرامة البلد. لذلك عندما تحركوا رجال الرجال في في مأكن العزة والإباء والكرامة وحملوا مواجهة أولئك الزنجويد الذين يجمعوهم عن طريق أمريكا من الحضانات التي تربيهم أمريكا لخدمتها في المنطقة. لذلك عندما أولئك الرجال العظماء تحركوا وواجهوا أولئك الطغاة الظالمين المتمردين حدد الله سبحانه وتعالى على المصر وصدقوا ما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا. وكل مواجهة نواجهها ونقوم مع أولئك الطغاة وتحالف العدوان بزيادة السعودية والإمارات فإننا يمكننا الله أكثر وأكثر في الميدان ويسأل أولئك الطغاة المجرمين والمرتزقة الهجائم الكبيرة والفادحة. كما أنه في الساعات الماضية هناك تقدمات كبيرة في محافظة الحديدة وتقدمات كبيرة لإسقاط مركز مدينة مارد ونطرح حليفنا ولا غير النصر. لذلك نرسل رسالتنا أخيرا للعالم كله نقول لو العالم خضع لأمريكا وإسرائيل لا يمكن أن أبناء شعبنا اليمني يخضعوا إلا لله الواحد القهار. وإن شاء الله سيكون النصر حليفنا وسنقوم المعارك لتحرير ذلك الشعر لتحرير اليمن وتحرير الدول العربية والإسلامية إن شاء الله في القريب العاجل. كما أنني أريد أن أختم مشاركتي بأبيات شعرية نلقيها عن طريق إذاعة طهران ونقول يالله يالله في الميدان أيدنا وثبت أقدامنا في سهل وجبالي خليك في ساعة الأسرة توكلنا وانفسنا علقت عليك الأمالي لبيك لبيك أبو جبريل قايدنا يا حاج شامخ ورايك يا جبل العالي يا قوة الله يا قوة الله سوري من مفارسنا ورحلي لا جهنم حلس الأنزالي وفي فرسنا تخزفنا من حفظنا رجل الشيخ الكرامة يرخص الغالي لا طالت المعركة لا طالت المعركة لتزداد خبرتنا وانفوس لا ترتدي في وعي وفتالي وانفوس لا ترتدي في وعي وفتالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لك أيمن إدريس من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نشكرك جزيل الشكر أخي الكريم والفاضل. والمزيد من المساهمات المزيد من الأخبار أيضا تصلنا بينشر الكثير. أولا نرد السلام للأخ أبو عمير من صعدة نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل حياكم الله دائما حيا الله أهلنا في صعدة. ومن بعد ذلك أيضا أنتقل لي أتوقف عند شبكة أخبار المسيرة التي تنقل المزيد من الأخبار فيما يخص اليمن وأحوال اليمن. الجيش السعودي يجدد قصفه المدفعي على صعدة ويصيب 4 من المواطنين كما تم تسجيل 454 خرق لقوى العدوان في على مأرب وصعدة إغارات جوية في لقوى العدوان في الحديدة. وهذا الأمر ربما يفند تلك المزاعم أن ما يجري هو احتراما لاتفاقية ستوكهولم التي لم يحترمها العدوان ولم يطبقها حتى لدقيقة واحدة وليس ليوم أو يومين لدقيقة واحدة لم تطبق ولم يحترم ما تم التوقيع عليه في ستوكهولم. للأسف شديد نقصد هنا تحالف العدوان مع التزام الجانب اليماني بكل حذافير تلك الاتفاقية. أيضا قدم رئيس مجلس النواب طبعا هذه من الأخبار المهمة قدم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم إلى النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي دعواه بالحق الشخصي والمدني في الاستهداف الذي طال منزله من قبل طيران عدوان تحالف العدوان في 16 من أكتوبر 2015. وفي اللقاء الذي حضره رئيس نيابة استئناف محافظة دمار القاضي عنان شائع ووكيل نيابة جهران القاضي محمد الأحباشي والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن المنصور أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية تقديم كل مواطن متضرر من العدوان دعوى نيابية للنيابة العامة ليتسنى رفع المحاكم الوطنية ثم الدولية لملاحقة مجرم الحرب من دول تحالف العدوان. أوضح الراعي أن طيران عدوان استهدف منزله بمديرية جهران بمحافظة ذمار بأربع غارات بهدف تصفيته وأفراد أسرته، ما أدى لاستشهاد نجله إلى جانب إصابة آخرين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنزل وما نجم عنها من خسائر مادية. من جانبه كلف النائب العام النيابة المختصة نوعيا ومكانيا بالنزول الميداني لموقع الجريمة لاستيفاء الإجراءات المتعلقة بجريمة استهداف منزل رئيس مجلس النواب اليماني، ودعا القاضي الديلمي كل المواطنين ممن وهنا من هذا المنبر نحاول أن نوصل صوت هذا القاضي، دعا كل المواطنين ممن طالهم القصف والضرر جراء العدوان إلى تقديم دعواهم للنيابة كل في نطاق منطقته لما من شأنه رفعها للمحاكم المحلية والدولية. حضر لقاء المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي. العجري يقول عضو الوفد المفاوض طبعا السيد عبد الملك العجري: الآن حصحص الحق فاليمن أكبر. كشف عضو الوفد المفاوض عبد الملك العجري عن غل وتشفي حزب الإصلاح فيما يدور في اليمن، وقال العجري في تغريدة له على تويتر: يظهر الإصلاح يظهر تشفيا مقيتا يكشف عن غل عتيق، والحقيقة أنه لا يهمه لا اليمن ولا الساحل، ويمكن أن يتخلى عن أي شيء ويسلم البلاد شمالا وجنوبا باستثناء حقول النفط. وأضاف العجري: شبوة وصافر هي بالنسبة لإصلاح اليمن والجمهورية والوحدة والعقيدة، لكن الآن حصحص الحق فاليمن أكبر من مطامعكم الأنانية. طبعا أيضا في الأخبار: يجري خنق حزب الإصلاح تمهيدا لاستبعاده من الخارطة السياسية اليمنية، وذلك بفعل التحالف وبمساعدة الانتقالي وطارق ليتام. استمعوا إلى نصحنا عندما شرنا لهم بالتحالف مع الحوثي والقبول بمبادرة الحوثي في مأرب، ما زالت الفرصة متاحة ولكن لا حياة لمن تنادي. حكومة المرتزقة تقول أنها لم تكن تعلم بتاتا بالانسحاب من الحديدة. قولوا لما يسمى بالدنبوع رئيس البلاد ما كان عارف أن عاصفة الحزم انطلقت. أبو محمد المساوي وغيرها طبعا من الأخبار. القلق الدولي من جديد والأممي والسعودي من سقوط مأرب، هم يعلمون علم اليقين أن بتحرير مأرب بمعناهم هم سقوطها، بقية المحافظات ستتحرر، وعندها بمعنى عودة 700 مليون ريال للبنك يوميا، عودة التيار الكهربائي، عودة المعاشات، عودة الخدمات من بترول وغاز وديزل، كذلك انخفاض للأسعار بشكل كبير، انخفاض للدولار عندها. ترى أيضا بقية المحافظات هذا النموذج. إذا أقول أن سقوط بقية المحافظات أي تحريرها عبارة عن غليان شعبي عارم لطرد المحتل وتسهيل دخول الجيش واللجان الشعبية بكل سهولة. نشكر كل من يكتب حقيقة في هذا الاتجاه الذي يحاول من خلاله أن يوضح الحالة. وهنا يلتحق بنا ضيفي الكريم سيادة العقيد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العقيد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. نبحث في أسباب انسحاب العدوان ومرتزقته من الحديدة. كثرت التحليلات والمراقبون اختلفوا فيما بينهم. نستمع لكم، تفضل سيادة العقيد. أخي
الكريم نصر
الله
لكم وفتح قريب، وبشر الصابرين أو بشر المؤمنين والمجاهدين. أخي الكريم، ما حصل من انسحاب لقوات تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي من محافظة الحديدة بالساحل الغربي آية من آيات الله وحونه ودعمه وتثبيته للمؤمنين الصابرين من أبناء الشعب اليمني المجاهد والصابر، وهذا على الانسحاب هو نصر للشعب اليمني بأكمله وللجيش اليمني واللجان الشعبية المرابطين بالساحل الغربي وحنكة القيادة السياسية لأنصار الله وتأكيدهم وإصرارهم على تحرير كل شبر من بلادنا مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وحيث كفى الله المؤمنين القتال وقذف في قلوب هذا الجيش الغازي الرعب ومكن المؤمنين منهم سواء عسكريا أو سياسيا، فكما أجبر الجيش الإسرائيلي من الانسحاب من جنوب لبنان بالأمس ها هو اليوم يجبر على الانسحاب من الساحل الغربي ومحافظة الحديدة فأكملها رغم زحمهم اللامحدود. وعندما شاهدت تلك القوات الكبيرة بكامل تشكيلاتها القتالية والمزودة بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية الضخمة والحديثة والمزودة بالتكنولوجيا العسكرية الحديثة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، وكما أجبر الجيش الأمريكي من الانسحاب من العراق وأفغانستان، فها هو اليوم يجبر من الانسحاب من محافظة الحديدة في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية. ويأتي هذا الانسحاب نتيجة عجز وهزيمة هذه القوات الغازية أمام صمود وثبات المقاتلين الأطفال من الجيش اليمني والمجاهدين من الرجال الشعبية من أبناء القبائل اليمنية الأحرار والشرفاء دون استثناء. فبصبرهم وثباتهم وبضرباتهم الحيدرية داخل معسكر تحالف العدوان قبل يومين وتم تدمير مركز وغرفة عمليات داخل اللواء في المخاء والذي قتل فيه عدد من القادة العسكريين الكبار، كان له الأثر الكبير والسبب الرئيسي في انسحاب جميع قواتهم المرابطة في الساحل الغربي والمنتد من المخاء حتى مطار الحديدة الدولي، والتي كانت هذه الإصابة دقيقة وقاتلة. تم اتخاذ هذا القرار المفاجئ بالانسحاب لجميع وحداتهم القتالية بكافة تشكيلاتها العسكرية والتي كانت مرابطة في جميع محاور المواجهة والممتدة لأكثر من 100 كيلو متر في محافظة الحديدة وعلى طول الساحل الغربي.
طيب سيادة العقيد، هنا اسمح لي أن أتوقف قليلا عند الأوضاع، أوضاع المرتزقة. يعني حينما نسمع بأن هادي يقول بأنه لم يجري أي تنسيق وأنه لا علم له بهذه الانسحابات، حتى الهيئة الدولية الموجودة في الحديدة تعلن أنها لا تعلم بما يجري من انسحاب ولم تبلغ بذلك الهيئة الأممية لدعم اتفاق الحديدة. طبعا كل هذه الأمور تحدث وفجأة، التهديد الذي وجدناه من تحالف العدوان إذا لم تنسحبوا فسيتم قصفكم، خصوصا لما يسمى بالتهامية، كل هذه الأمور تحدث الآن بالتحديد مع تحرير مأرب، ارتباط ذلك البعض رآه ارتباطا وثيقا وأنه إعلان مباشر من قبل العدوان بالهزيمة النكراء التي مني بها في مأرب ولا يريدها أن تتكرر في الحديدة، باعتبار أن الجيش واللجان الشعبية مستمرون في تحرير الأرض وسيصلون إلى الحديدة بعد تحرير مأرب بالكامل. تفضل أخي
الكريم. بالنسبة للدنبو وحكومة الفنادق من العملاء والمرتزقة، هم فعلا لا يعلمون ما يدور داخل اليمن، فليس لهم قرار سواء في الحرب أو في المدي أو إجازة أو يهمهم الشعب اليمني أو تدمير بنية تحتية أو تدمير وطنهم أو بيعه. هؤلاء البشر هم انسلخوا من هويتهم اليمنية وضعوا نفوسهم للمال السعودي المدنس وليس لهم أي قرار. هم داخل الفنادق لا يخرجون ولا يدخلون إلا بتوجيهات البروسول حقهم داخل الفنادق وداخل غرف نومهم. هم لا يعلمون عما يجري في اليمن، لأنهم هم أداة للحكومة السعودية، والحكومة السعودية هي نفسها أداة وعبيد لدى الصهيونية العالمية ممثلة بأمريكا وإسرائيل والتي تمديتها في داخل الجزيرة العربية وتريد احتلال اليمن لما يتمتع من موضعها الجغرافي، سواء في التحكم في المياه في المياه الدولية عبر باب المندب والشريط الحدودي لأكثر من 2000 كيلو متر على الساحل اليمني. فهم جميعا أداة لدى المستعمر الجديد الأمريكي والصهيوني، والذي هذا لا ولن يكون ولن نسمح له، وستكون اليمن مجبرة لهم ولأمثالهم من الغزاة مهما كان ومهما يكون. كما أحب أن أوجد لك ما تم بعون الله تحرير مديرية الجوبة وجبل مرأة من محافظة مارب وبمساحة أكثر من 1100 كيلو متر مربع خلال العمليات العسكرية الربيع النت حتى الوصول إلى منطقة العمود بالقرب من منطقة الفلج البوابة الرئيسية لمجمع محافظة مارب. وهذه العملية تمت بأجل خسائر ممكنة، وهي من أزعجت قوات التحالف سواء المتواجدين في اليمن او خارج اليمن. وتثبت العدو اكثر من 200 قتيل واكثر من 600 مصاب واسر عدد كبير منهم. حيث اشتركت سلاح الجو والمسير في هذه العمليات اكثر من 140 غاره على اهداف حيويه ومراكز القياده والسيطره في هذه المديريات التابعه لمحافظه مارب وغرفه العمليات لقوات حالف العدوان ومراكز السيطره من اذناب واتباع المشهد الوفادي التكفيري بكل مسمياتهم الاجراءيه ومعتقداتهم في هذا الضربات الجويه التي كثرت البعير لهم. وكذلك اشترك في هذه العمليات الهجوميه من عمليات ربيع النفس سلاح القوات الصاروخيه اكثر من 80 صاروخ تم اطلاقها على اهداف حيويه لقوى تحالف العدوان في داخل الاراضي اليمنيه في محافظه مارب وخارج محافظه مارب في اتجاه جاء السوق من في اتجاه جيزان وحكير ونجران. وحققت هذه الضربات اهدافها بدقه. كما نثمن الدور البارز للمشايخ واعيان وابناء القبائل مراد على الدور في تحرير مديرياتهم من قبضه التحالف ومرتزقه التحالف والعدوان من تنظيم القاعده وداعش وحزب الاصلاح والاخواني الوفادي بكل مسمياتهم الدينيه المدعومه والتي وجدت اوجدها المطلب الوفادي خدمه لامريكا واسرائيل لتنفيذ مخططاتهم المنطقه وتسهيل دخولهم اليها بحجه مكافحه الارهاب. وهم الارهاب نفسه اخي الكريم وهم من يزرعونه ويمونونه ويستخدمونه في المنطقه التي توجد صالحهم والثروات النفطيه وغيرها عبر التاريخ. كما تم اليوم اسقاط طائره لقوات التحالف طائره عسكريه استطلاعيه امريكيه من دون طيار نوع كان ايغل وهذه تعتبر ثالث او رابع طائره يتم اسقاطها خلال هذه العمليات. اما بالنسبه لمسرح العمليات والمواجهه فلم يبقى من محافظه مارب عدا مديريه وادي عبيده ومجمع محافظه مارب فقد تم السيطره على كل المديريات وبتعاون ابناء الجيش ابناء القبائل اليمنيه لهذه المديريات تم تطهيرها بالكامل واغتنام اسلحه كثيره لم يتوقعها بشر حيث كانت قوات التحالف تتواجد بكل قواها في هذه المناطق التي تم تحريرها. وبعون الله سبحانه وتعالى هناك تنسيق سوف يتم مع الاخوان من قبائل عبيده الابطال احفاد سبائن وحمير ومعين واحفاد بلديس اليمانيه ان يجنبوا مارب وبلادهم القتل والدمار ويجنبوا خيره شبابهم القتل خدمه للغير. وهذه نصيحه قائد المسيره حفظه الله ونصره لهم ولكل ابناء القبائل اليمنيه. فتحالف العدوان يعني هو متاكد الان 100% ان سقوط مارب مساله وقت فقط والوقت هذا هو من يحدد ومحدد قائد الابطال وحفظه الله تجنب المواطنين القتل والخسائر في صفوفهم وممتلكاتهم. وسوف تفتح مارب كما فتحت مكة سابقا ستفتح مكة اليمن مكة الخير مكة كما نزود عليها نحن بقرة اليمن لكل اليمنيين وليس حبرا على ورق على الأخوان المجرمين وليس المسلمين من قيادة حزب الإصلاح الوحادي التكفيري الذي سيطر على أكثر من 400 برميل يوميا من النفط وأكثر من كم من الأطنان من مادة الغاز. وكذلك قامت قوات التحالف بتهريب النفط الخام عبر ميناء بلحاف طولة 4 أو 5 سنوات متواصلة من عدوانهم. وكما تعلم أنت ويعلم العالم سيطرت بعض قوات تحالف العدوان على جزيرة سوق قطرة وهي لا توجد فيها أي صراع مذهبي سواء أو طائفي أو حتى وصول أنصار الله لتحريرها منهم وقاموا باحتلالها والسيطرة عليها ونهب ثرواتها. وكذلك كانت قوات سعودية بغزو محافظة المهرة ويحاولون احتلالها بكل الوسائل وشد أنبوب النفط عبر البحر العرب بالتفاجات من الدنبوح عليه لعنة الله، يوم ولد ويوم حكم ويوم هرب ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا الذي أصبنا به كما أصبت الأمة بحكام الخليج، فأوعدت وعد بأنه ولن يبقى على أرض اليمن غازيا مهما كلفنا الأمر ومهما كلفنا الثمن، وبوجود قيادة صادقة مؤمنة وجيش قوي لديه إرادة ولديه هدف ولديه اتجاه بالله سبحانه وتعالى، سوف نحرر كل بلادنا وكل شبر من أرضنا، وحنا قريب ويفرح المؤمنون بنصر الله. وأوعدت وعد قائد الثورة وعد قادات الجيش من المجاهدين واللجان الشعبية إن النصر قريب وعديمة وروح معنوية مرتفعة، وهذا ما لدينا. وشكرا كثيرا لكم،
شكرا
ولحكومتكم ولشعبكم ولإذاعتكم التي تصل صوت الشعب اليمني المغلوب للعالم بالكامل والمغلوب، وتنشر حقيقة ما بالداخل الأرض اليمنية من عدوان جرامي وعدوان بربري لم يسبق له التاريخ المثيل من أي أسباب تذكر كما يعلم الجميع.
بارك
الله. وما قضية الأخ وزير الإعلام اللبناني الأستاذ الزرداحي عن العالم ببعيد وهو قد لا بكلمة عن حرب عبثية تماما، ونحن نقول كما نقول بالنظام السعودي المتجبر والمتغطرس إن حربكم على اليمن ليس بالعرفية فقط بل بالإجرامية بالظالمة بالعنجهية والتجبر والتكبر، ولا بد لكم من هزيمة نكراء على أيدينا طال الزمن أو قصر وسيشهد العالم ذلك. لسنا اليوم بحاجة لمفاوضات أو قرارات، فقرارات الرجال بالميادين والجبهات هي من ستصدر القرار وهي من ستواجه بالمفاوضات وتلغي كل القرارات الدولية الهمجية التي اصدرت بالمال السعودي ضد الشعب اليمني والجيش اليمني وقيادتها الحكيمة. والله أكبر، والنصر اليمن أخي الكريم.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا سيادة العقيدة عبد السلام عامر الخبير العسكري واستراتيجي من اليمن، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله.
يا أحبار موعدنا لنغير التاريخ
اليمن التصدي والتحدي. حياك الله ولم بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. الأخت أم محمد من صعدة كتبت لنا تقول: مع السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة. لا قوة يمكنها الوقوف أمام قوة الحق، والحق قوة تسير مع المجاهدين أينما اتجهوا، من الحدود إلى نهم والجوف والبيضاء ومأرب وشبوة الساحل. تسحق مؤامراتكم وتنكسر جيوشكم أيها المعتدون، تحالفاتكم مهزومة، لكم أن تعودوا إلى نداء السيد القائد في خطاب طرق فيه الآية الكريمة، وستذكرون ما أقول لكم. وشكرا محمد بن صادق، حياك الله بياك، وشكرا لك يا أختي الفاضلة على هذه المساهمة. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله أختي الكريمة. الانتصارات والبشارات تتحقق هذه الأيام، دويلة الإمارات ومملكة الشرق تتوارى فيها الرايات وتتوالى عليها الهزام والانكسارات، فحمد لله وشكرا يا منكس الطغاة ويا هازم الأحزاب. تحياتي لكم يا كرام. ابتسام عبد الله من اليمن، حياك الله وبياك، وشكرا للأخت الفاضلة على هذه المساهمة. أخونا العزيز ابن اليمن البار كتب يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم. تحياتي لكم ولكافة المستمعين. لا غرابة من انسحاب العدو لأنه تحالف باطل، لذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الباطل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. شكرا جزيلا لابن اليمن البار على هذه المشاركة والمساهمة معنا من التحدي. أبو مختار الأزدي من اليمن كتب يقول: مرة أخرى أرسل إليكم مقال بعنوان: حرب على اليمن. السعودي ذهب برجلي إلى حرب غير محسوبة النتاج. بعجالة نقرأ في مقدمتها: قيل ما يقارب على 7 أعوام حدد السعودي خلال عدوانه على اليمن، والمسمى حينها بعاصفة الحزم، بنك أهداف تضمن بنى تحتية، مرافق حيوية، مجموعة من المطارات، قواعد عسكرية منية، وتم تدمير بنك الأهداف هذا كاملا كما يتحدث السعوديون. وقد برر السعودي عدوانه هذا بحجة الدفاع عن شرعية الفارهادي. من جهة أخرى وقف تقدم أنصار الله الجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينة عدن مقر رئيس اليمني هادي حينها، إلى آخر المقال، فيه الكثير حقيقة. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء، مع شكري للأخ أبو مختار دائما على كل ما يرسله إلينا من مشاركات ومساهمات. ألف شكر وتحية للإخوة والأخوات من أرسل إلينا، ونعتذر ممن طبعا لم تسمح الفرصة بالتوقف عند مساهمتي إن كانت صوتية أو نصية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا، ولا لمن لم يكن ودودا أن يعد حميدا، ولا لمن لم يكن صبورا أن يعد كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة ندعوكم بها لمتابعتنا في لقاء اليوم من برنامجكم هذا، وقد افتتحناه بكلام نوراني لإمامنا جعفر الصادق عليه السلام يعرفنا بمفاتيح بلوغ ثلاث من أهم الطموحات الفطرية لكل إنسان، وهي السعادة والسمعة الطيبة المحمودة والكمال الحقيقي. وقد اختار سلام الله عليه أسلوبا بليغا في تعريف الأمة بهذه المفاتيح، يشتمل على الهداية لها من جهة، وفي الوقت نفسه حصر سبيل الوصول إلى هذه الطموحات بها، وبالتالي فهو عليه السلام يحذر من أن يضيع الإنسان عمره في سلوك طرق أخرى تبعده عن مطلوبه وهو يتوهم أنها توصله إليه. لا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن السعادة هي مطلب فطري يسعى له الجميع، فبعضهم يسلك للوصول إليه سبيل الحصول على الأموال والثروات وقد يقضي عمره في طي هذا الطريق، لكنه عندما يصل إلى ما أراد يجد أن السعادة التي كان ينشدها في هذا السبيل لم تكن إلا سرابا خادعا. وهكذا الحال مع السبل الأخرى غير سبيل العلم الذي يبين لنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه مفتاح السعادة، وبتعبير جميل بليغ هو: لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا. والمراد من العلم هنا هو معرفة الإنسان بكل ما يحقق له السعادة الحقيقية والطمأنينة والسكينة واللذة الدائمة، وكذلك معرفته بما يحفظ له هذه السعادة ويجعلها ملازمة له، وثالثا معرفته بما يسبب له الشقاء والبؤس والحيرة لكي يتجنبها. نعم مستمعينا الكرام، وكل إنسان بفطرته يحب أن يكون حميدا يحظى باحترام الآخرين وثنائهم الصادق عليه وحمدهم لخلقه وتعامله، لكن مشارب الناس متباينة في تحقيق هذا الطموح، فبعضهم يسعى إلى فرض احترامه على الآخرين بالقوة والإكراه، وهذا هو أشد الناس حماقة، لأنه لا يحصد سوى الثناء الظاهري عليه من الناس مقرونة بلعناتهم القلبية. وبعضهم قد يسلك طرقا أخرى كالترغيب والإغراء والتملق ونظرائها، وهذه السبل قد تجعله محمودا عند الآخرين لكن بصورة مؤقتة لا دوام لها. أما السبيل الوحيد لأن يكون الإنسان حميدا محمودا عند الآخرين فهو الذي يبينه لنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام في حديثه المتقدم، وهو أن يكون الإنسان ودودا في تعامله مع الآخرين، أي أن يعاملهم بمودة ومحبة ويكون حريصا على مصالحهم ودفع الأذى عنهم، حرص المحب الودود على سعادة وصلاح من يحب. وهذا ما تجلى في سير أولياء الله في تعاملهم مع عباده عز وجل، ومنشأه حب الله يتمظهر في حب الخير لعباده. والإنسان مستمع الكريم يتطلع بفطرته إلى الكمال وحيازة جميع الكمالات وبالتالي